أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النوع الثاني من أنواع التنوين هو تنوين التنكير، والمراد من تنوين التنكير التنوين الذي يلحق آخر الاسم ليفرق بين معرفتها ونكرتها، أو فقل هو التنوين الذي يلحق الأعلام ليفرق بين نكرتها ومعرفتها. كما يقال جاء سيباويه، فسيباويه علم، وهو علم مبني، والبناء لا يجتمع مع التنوين. مع أي تنوين؟ لا يجتمع مع تنوين الأمكانية، وذلك لأن الاسم لجهة كونه مبنيا فهذا يعني أنه قد أشبه الحرف، ومعنى أنه أشبه الحرف أنه يستحق أن يحرم من جميع علامات الاسم، والتي من جملتها تنوين الأمكانية. فلو كان منونا بتنوين الأمكانية لكان ذلك موجبا لأن يكون متمكنا أمكن من اسميته، هذا خلف، هذان نقيضان حقيقة. ولذلك قالوا إن التنوين لا يجتمع مع البناء، إلا أن مرادهم من التنوين الذي لا يجامع البناء هو تنوين الأمكانية، لأنه يدل على تمكن الاسم من بابه، يعني على عدم خروجه عن بابه، يعني على عدم مشابهته لا للفعل ولا للحرف، والبناء يقتضي شبهه بالحرف. هذا خلف. نعم، عندما يقال جاء سيباويه ثم بعد ذلك يراد أن يعطف على هذا الجاء جاء آخر له نفس ذلك الاسم، كما لو فرضنا أن هناك شخصين مسميين بسيبويه، وكان أحدهما هو سيبويه المعروف والآخر لا نعرفه إلا أن اسمه سيبويه، فإذا ما أريد أن يفرق حينئذ بين الشخصين فإنه ينون غير المعروف، للفرق بين من هو معلوم للمخاطب وبين من هو مجهول له، فيقال جاء سيباويه، هذا بقي على بنائه وعلميته، إذن هو بلا إشكال هو سيباويه المعروف. تقول جاء سيباويه وسيباويه آخر، أو آخر جاء سيباويه وسيباويه آخر، فهنا قد استعير تنوين الأمكانية ووضع على آخر المبني لا للدلالة على أمكانيته، وإنما للدلالة على تنكيره، حتى كأنه بالقياس إلى سيباويه المعروف ليس معروفا وليس علما بل صار كالنكرة، ومن ثم صار هذا التنوين. أنت فتقول من الأصل تنوين الأمكانية استعير لآخر المبني عندما يكون في مظنة أن يلتبس بينه وبين مبني أو بين علم آخر معروف. ثم صار بعد ذلك هذا التنوين بابا برأسه، فقيل له إنه تنوين التنكير، أي هو التنوين الذي يكون الباعث على ذكره التفريق بين النكرة والمعرفة. وإنما كان هذا التنوين من علامات الاسم لأنه إنما يعرض على آخر الكلمة، التفت، للفرق بين نكرتها ومعرفتها، فلا بد أن تكون الكلمة التي يعرض عليها هذا التنوين مما تقبل التنكير والتعريف، إلا لا معنى لوروده، لأن هذا التنوين إنما يؤتى به على آخر الكلمة حتى يدل على تنكيرها، فلا بد أن تكون الكلمة مما تقبل التنكير والتعريف. وإنما يقبل التنكير والتعريف الذات، والذات إنما تكون مسندا إليها لا مسندا، أو الذات مما يصح أن تقع مسندا إليها أو لا، بلا إشكال، وهذا هو الاسم. فلما كان التنوين لأجل التنكير والتعريف فلا بد أن معروضه مما يقبل هذين الوصفين، وهذان الوصفان إنما هما من خواص الذات، وإنما يكون ذاتا الاسم، لأن الاسم وما يصح أن يسند إليه ولا يسند إلا إلى الذات. النوع أو القسم الثالث من التنوين تنوين المقابلة، وهو التنوين الذي يلحق آخر الجمع المؤنث السالم تعويضا له عما حصل في مقابله، وهو الجمع المذكر السالم. بيان ذلك ما سيأتي معنا، أن الجمع المذكر السالم قد أعرب بالحروف، إذ يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجر، وهذه الحروف التي يعرب بها الجمع المذكر السالم هي حروف، شوف، زائدة على أصل الكلمة، لأن هذه الواو في معلمون هي زائدة عن أصل الكلمة، لأن آخر الحروف الأصلية للكلمة هي الميم في معلم، والواو زائدة على أصول الكلمة، وكذلك الياء في قولنا معلمين، جيد، فهي زائدة على آخر الكلمة. فالجمع المذكر السالم، شوف، لجهة أنه لم يشبه الحرف ولا الفعل، فهو اسم متمكن من اسميته، ومعنى تمكنه من اسميته أنه يستحق كل علامات الاسم بما في ذلك تنوين، أي تنوين؟ تنوين الأمكانية، هذا من جهة. ولكن من جهة أنه قد أعرب بالحروف، والتنوين إنما يكون بعد العلامة الإعرابية لا قبلها، ولا يمكن أن تظهر، التفت، ولا يمكن أن يظهر هذا التنوين على ما بعد العلامة الإعرابية، التفت، هو التنوين أين محله؟ محله بعد الحركة الإعرابية، وهذه الجموع قد أعربت بالحروف، فكان هناك مانع يمنع من ظهور التنوين بعد هذه العلامات الإعرابية، وهو التقاء الساكنين، لأن العلامة الإعرابية للجمع المذكر السالم هي الواو رفعا والياء نصبا وجرا، وهما حرفان ساكنان، والتنوين نون ساكنة زائدة. فالجمع لجهة تمكنه من اسميته يستحق التنوين، ولجهة إعرابه بالحروف الساكنة فلا يمكن ظهور التنوين بعدها. ومن هنا عوضوا للجمع المذكر السالم عن هذا التنوين بنون واقعة بعد هذه الحروف وتكون مفتوحة، فيقال معلمون ومعلمين. فعلم أن هذه النون الواقعة في آخر الجمع المذكر السالم هي عوض عما فاته من استحقاق التنوين، ولذلك تحذف هذه النون عند الإضافة، لأن التنوين تنوين الأمكنية لا يجتمع مع الإضافة، فما هو عوض عن تنوين الأمكنية لا يجتمع كذلك مع الإضافة. إذا اتضح ذلك فإنهم في الجمع المؤنث السالم عندما جمعوا الكلمتان بالألف والتاء المزيدتين قالوا مسلمات، فالألف والتاء ليست علامات إعرابية وإنما هي علامة الجمع. أما العلامة الإعرابية فأين تظهر؟ فتظهر على آخر هذه الكلمة، التفت. والجمع المؤنث السالم اسم متمكن من اسميته أو ليس متمكنا من اسميته؟ متمكن أو ليس متمكنا؟ اسم متمكن من اسميته، غاية ما في الأمر أنه يعرب بضمة وينصب ويجر به بكسرة. فأرادوا، التفت، أرادوا أن يضعوا على آخره تنوينا ليقابل الجمع المذكر السالم، وذلك أنه في الجمع المذكر السالم، التفت، جيء بعد العلامة الإعرابية بتنوين أو ما هو عوض عنه، والمتقابلان كما عرفتم في المنطق يتبادلان المورد، فناسب ذلك أن يكون ما يقابل الجمع المذكر السالم مما يبادله مورده، فوضعوا على آخر الجمع المذكر السالم تنويناً، وهذا التنوين إنما جيء به ليقابل النون التي جعلت عوضا عن التنوين في الجمع المذكر السالم. هكذا ذكر النحاة، ولكن الأولى أن لا يكون هذا التنوين قسما برأسه، بل ليس هو إلا عبارة عن تنوين الأمكانية، وذلك لأن الجمع المؤنث السالم ما دام لم يشبه الفعل ولم يشبه الحرف، فحق التنوين الواقع في آخره أن يكون تنوينا أمكانية. ولا معنى لأن يقال إن هذا التنوين تنوين واقع في مقابلة النون، اللهم إلا أن يوجه هذا المطلب ببيان آخر. حاصله أن هناك فرقا بين التنوين الواقع في آخر مسلمات وبين تنوين الأمكانية، وهو أن تنوين الأمكانية التفت محله آخر حرف من حروف الكلمة، وآخر حرف من حروف كلمة مسلمات والميم لا التاء، صحيح؟ فلو كان التنوين الواقع في مسلمات تنوين أمكانية لكان محل ظهوره والميم آخر الميم، ولكن منع من ظهور هذا التنوين تنوين الأمكانية على آخر الميم أن الجمع المؤنث السالم لا يعرب بالحركة وإنما أعرب بالألف والتاء، لا لم يعرب بالألف والتاء أيضا، وإنما منع أن الجمع المؤنث السالم يجب أن يكون هناك زيادة في آخره وهي الألف والتاء، فأفضى ذلك إلى امتناع ظهور تنوين الأمكانية، فأرادوا أن يعوضوا لهذا التنوين الفائت بعوض، فكان العوض هو تنوين، فكان العوض تنوينا وين على التاء، كما فعلوا ذلك التعويض وين في الجمع المذكر السالم، وبهذا صح أن يصير التنوين ها هنا تنوينا برأسه قسما برأسه وهو تنوين العوض. واضح المطلب ولا؟ جيد. وإنما كان تنوين المقابلة من خواص الاسم، واضح الآن، لأن هذا التنوين إنما يلحق الجمع المؤنث السالم، فلا بد أن تكون الكلمة الواقعة معروضة لهذا التنوين جمعا، وإنما يقبل الجمع الذوات، والذوات أسماء لأن الاسم يسند إليه وإنما يسند إلى الذات. القسم الرابع من أقسام التنوين تنوين العوض، وهو التنوين الذي يؤتى به تعويضا عن شيء، سواء كان ذلك الشيء المعوض عنه اسما أو جملة أو حرفا، أما التنوين الذي يكون عوضا عن كلمة يعني عن اسم، فكما يقال كل قائم، والأصل كل رجل قائم، وأما الذي يكون عوضا عن جملة فكالتنوين في حينئذ ليش؟ لأنك مثلا أنت ماذا تقول؟ جاء زيد واعتذر مني وحينئذ أكرمته. ما هو المعنى؟ وحينئذ جاء واعتذر أكرمته، فجيء بهذا التنوين ليكون عوضا عن هذه الجملة. وأما التنوين الذي يكون عوضا عن حرف فهذا في خصوص وزن فواعل، كما تقول جوار وغواش، والأصل جواري وغواشي، فهو التنوين الذي يلحق الأعلام الواقعة على وزن، مش الأعلام عفوا، الأسماء الواقعة على وزن فواعل. لأن الأصل جواري بالياء وغواشي بالياء أيضا، فجيء بالتنوين عوضا عن هذه الياء. أنا نلتفت، التنوين الذي يكون على مثل قاض أليس التنوين عوضا؟ جاء قاض، قالوا ليس تنوين عوض وإنما هو تنوين أمكانية. ليش؟ وذلك لأن التنوين الذي يكون على آخر قاض لو كان تنوين عوض فسوف لا يجتمع ذلك التنوين مع الياء، لأن العوض لا يجتمع مع المعوض عنه، مع أنه يجتمع معه في حالة النصب، إذ تقول رأيت قاضيا. فلما اجتمعت الياء والتنوين في حالة النصب علم أنها ليست عوضا عنه في حالة الرفع، وإلا لم يجتمع. وهذا بخلاف التنوين الذي في آخر جوار وغواش، فإنه في حالة الرفع والجر تقول جاءت جوار ومررت بجوار، وفي حالة النصب تقول رأيت جوارية، مع إثبات الياء ولكن مع حذف التنوين. فلما وجد التنوين في حالة الرفع مع حذف الياء، وذكرت الياء في حالة النصب مع حذف التنوين، علم أن أحدهما عوض عن الآخر. وإنما كان التنوين هذا أي تنوين العوض من علامات الاسم، لأننا إذا رجعنا إلى ما يكون عوضا عن الكلمة أو ما يكون عوضا عن الجملة نجد أن المعوض عن دائما يكون مضافا إليه. والمضاف إليه مخبر عنه في المعنى، لأنك عندما تقول جاء غلام زيد فقد أخبرت عن الغلام بالمجيء، وقد أخبرت عن زيد أيضا بمجيء غلامه. فالتنوين العوض دليل وعلامة على الاسم، التفت، لأن كل معوض عن هو مضاف إليه، والمضاف إليه إنما يضاف إلى ما، إلى أي شيء؟ إلى الاسم. تفهم؟ نحن لا نريد أن نستدل على اسمية المحذوف، نريد أن نستدل على اسمية الكلمة التي وقع في آخرها التنوين. فنقول التفت، هذا التنوين إنما يكون عوضا عن مضاف إليه، والمضاف إليه فرع وجود مضاف، والإضافة من خواص الاسم، يعني لا تكون إلا بين اسمين، حتى عندما يكون المعوض عنه جملة، لأن هذه الجملة في تقديري كلمة هي مضاف إليه. فنحن لا نريد أن نستدل على اسمية المعوض عنه، وإنما نريد أن نستدل على اسمية الكلمة التي وقع في آخرها التنوين الذي يدل على وجود معوض عنه. واضح؟ والدليل أن هذا العوض عوض عن مضاف إليه، ووجود مضاف إليه يعني وجود مضاف، ووجود ركني الإضافة يعني وجود إضافة، والإضافة من خواص الاسم يعني لا تكون إلا بين اسمين. فصار كل مما قبل التنوين وما بعده اسمان. طيب، والتنوين الذي يكون عوضا عن حرف، هذا لا يكون المعوض عنه فيه مضافا إليه لأنه حرف، فما هو توجيه ذلك؟ تأملوا وأعطونا الجواب. جيد. وهذه الأقسام الأربعة، قد ظهر بذلك أن هذه الأقسام الأربعة وهي تنوين الأمكنية، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، والتعويض، هذه الأربعة كلها من خواص الاسم، لا تكون إلا في الاسم. ولكن الماتن ذكر بعد ذلك، أو الشارح عفوا، ذكر بعد ذلك قسمين للتنوين، وبين أنهما ليسا من خواص الاسم، بل يكونان في الاسم وفي غيره. القسم الأول تنوين الترنم، والترنم في اللغة هو مد الصوت، وقال ترنم فمد صوته بالعامية من الرندحة. جيد. فالترنم مد الصوت، التفت. والتنوين نون ساكنة، فإذا ما أريد قطع هذا المد للصوت جيء بتنوين في آخر الكلمة، التفت. ليش؟ حتى يترك مد الصوت، فهو تنوين يؤتى به لترك مد الصوت، لقطع مد الصوت، فكان حقه أن يسمى بتنوين ترك الترنم، لا تنوين الترنم، وليس تنوينا يؤتى به من أجل الترنم، لأن الترنم يقتضي مد الصوت، والتنوين نون سكون، والسكون يقطع الصوت لا يمده، فكان حقه أن يسمى بتنوين ترك مد الصوت، تنوين ترك الترنم، ولكن لأنه يكفي في الاصطلاح أدنى مناسبة حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه على وزن واسألوا القرية، يعني واسألوا أهل القرية، فقيل تنوين الترنم. والمسألة اصطلاحية فلا مشاحة فيها. ومن هنا عرف التنوين، هذا النوع تنوين الترنم، بأنه التنوين الذي يبدل من حروف الإطلاق، والمراد من حرف الإطلاق الألف، لأن فيه إطلاقا للصوت، فيؤتى بذلك التنوين مكان هذه الألف، لا للتعويض عنها، وإنما لأن هذه الألف تستلزم مد الصوت، وقد أراد المتكلم قطع الصوت فيقطعه بالسكون. والحاصل أن هذا التنوين إنما يؤتى به لترك مد الصوت، فلا بد أن يكون بدلا مما يقتضي مد الصوت، وما يقتضي مد الصوت هو حرف الإطلاق، ولذلك سمي إطلاقا لأن الصوت ينطلق معه. جيد. وحرف الإطلاق مصداقا هو الألف، كما في قول الشاعر، التفت، يا صاحي أي يا صاحبي ما هاج العيون الذرفا من طلل كالأدحمي أنهج. فأراد أن يقطع الصوت فقال يا صاحي ما هاج العيون الذرفن. الذرفة الذرفن جيد، من طلل كالأدحمي أنهجن. فنجد أن التنوين ها هنا قد وقع بدلا من حرف الإطلاق، فأدى وأفضى ذلك إلى انقطاع مد الصوت. ثم إذا نظرنا إلى الكلمة التي دخل عليها التنوين، أما في الشطر الأول فهي اسم، شوف ما هاج العيون الذرفة، الذرفة اسم ودخل عليه التنوين، ولكن التنوين الذي دخل في الشطر الثاني دخل على فعل من طلل كالأدحمي. شوف أنهج، أنهج فعل ماضي ودخل عليها ذلك التنوين. وإذا كان تنوين الترنم مما يدخل على الاسم وغيره فلا يصلح لأن يكون من علامات الاسم، لأن العلامة تكون مانعة، تكون من خواص الاسم وليس تنوين الترنم كذلك. القسم الخامس والثاني من أقسام التنوين التي لا تختص بالاسم هو تنوين الغالي والتنوين الغالي مأخوذ من الغلو، والغلو هو الزيادة في الحب أو في البغض. وإنما سمي ذلك التنوين بالتنوين الغالي لأنه يحدث زيادة في وزن البيت. ولذلك فإن هذا التنوين لا يكون إلا في الشعر. التفت ليش؟ لأن الغرض من هذا التنوين هو إحداث زيادة وين؟ في وزن البيت، فلا بد أن يكون محله في بيت من الشعر. ولأن إحداث هذه الزيادة لا يكون إلا في آخر البيت عرف هذا التنوين بأنه اللاحق للروي المقيد. الروي اللي هو آخر البيت، القافية والروي، الروي آخر البيت، فلا يكون تنوين الغالي في غير الشعر ولا يكون في غير آخر كلمة من كلمات البيت، كما في قول الشاعر شوف وقاتم الأعماق خاوي المخترقن مشتبه الأعلام لماع الخفقن. هي أصلها المخترق انتهى، مخترق خمسة، فأراد إحداث زيادة في وزن البيت حتى يستقيم البيت، فجاء بنون بعده فصارت المخترقن. جيد. ثم مشتبه الأعلام لماع الخفق، وهذه هي الكلمة الخفق، الخفقن. وهذا التنوين أيضا مما لا يختص بالأسماء، لأن الباعث عليه أصلا دعنا عدم اختصاصه نفس الغرض منه، لأن الباعث عليه هو إحداث زيادة في آخر البيت ليستقيم الوزن، فلو كان آخر البيت اسما للزمت هذه الزيادة، لوقع ذلك التنوين على آخر الاسم. ولو كان آخر البيت، لو كان روي البيت فعلا لوقع وين؟ لوقع على آخر الفعل. ولذلك عرف بأنه ما يلحق الروي المقيد. ليش المقيد؟ لأن الروي يعني آخر البيت لو كان مطلقا لكان ذلك التنوين عليه، الواقع عليه مستلزما شو؟ لقاطع الصوت لا لزيادة حرف، فينقلب تنوينا ترنما لا تنوينا غاليا. إذن فالتنوين اسم واقع على ستة أقسام. أربعة منها هي من علامات الاسم وخواصه، وقسمان يكونان في الاسم وفي غيره، فلا يحسن عدهما من علامات الاسم، وهما تنوين الترنم وتنوين الغالي، والغرض من أحدهما مقابل للغرض من الآخر. إذا تلاحظ واحد يقطع الصوت، واحد يحدث زيادة في الوزن فيزيد الصوت صوتا. فإن قلت فإذا كان بعض أقسام التنوين مما لا يصلح لأن يكون دليلا على الإسمية، فلا يحسن حينئذ أن نجعل التنوين علامة على الاسم بقول مطلق. ومن أين لنا أن نعلم أن هذا التنوين الواقع على آخر الاسم هل هو من التنوين الذي يكون علامة على الاسم أو من التنوين الذي لا يكون علامة عليه؟ فها هنا إشكالان بحسب الحقيقة. الإشكال الأول أن بعض التنوين لما كان لا يكون علامة على الاسم، التفت، فلا يحسن أن نجعل كل التنوين علامة عليه، أو لا يحسن أن نقول إن التنوين وهكذا بقول مطلق علامة على الاسم. واضح الإشكال الأول؟ فالإشكال الأول هو إشكال على خصوص التنوينين الأخيرين، أو فقل هو إشكال على إطلاق كلمة التنوين، إطلاق علامية التنوين. وأما الإشكال الثاني فهو إشكال على كل التنوين من أوله إلى آخره، لأننا وإن سلمنا أن بعض أقسام التنوين من علامات الاسم، غير أن العلامة يجب أن تكون ظاهرة بنفسها حتى يصح أن تكون مظهرة لغيرها. وما دام التنوين مما يحتمل أن يكون تنوين ترنم فيكون غير مختص، أو يحتمل أن يكون تنوين أمكنية فيكون مختصا، فمن أين لنا أن نعلم أن هذا التنوين الواقع على آخر الكلمة هو تنوين خاص بالاسم؟ فيلزم حينئذ أن تتوقف اسمية الكلمة على التنوين. على أي تنوين؟ على التنوين الذي هو من خواص الاسم، ويتوقف معرفة أن هذا التنوين من خواص الاسم أو من غير خواصه على دراسة نوع هذا التنوين. هذا فيه إشكال، فيلزم حينئذ أن يفقد التنوين كله علامته أو علاميته أو صلاحيته للدليل أو للاستدلال به على الاسم. واضح المسألة أو لا؟ لأننا من أين نعلم حينئذ، كيف نعلم أن هذا التنوين هل هو علامة على الاسم أو ليس بعلامة على الاسم؟ لابد أن نعرف أن هذه الكلمة اسم في رتبة سابقة، وليش حتى نستكشف منها أن هذا التنوين هو من التنوين الذي يكون من خواص الاسم. وهذا في غاية الإشكال. والحاصل أن في المقام إشكالين: الأول أننا وإن سلمنا أن بعض أقسام التنوين يصلح ليكون علامة على الاسم، ولكن لازم ذلك أن لا يصح أن نطلق التنوين ونجعله على إطلاقه علامة على الاسم. القسم الثاني أن التنوين، أو الإشكال الثاني، أن التنوين ما دام مشتركا بين ما يكون من خواص الاسم وبين ما لا يكون من خواص الاسم، فتفقد العلامة علاميتها، لأن العلامة يجب أن تكون ظاهرة بنفسها. والجواب عن هذين الإشكالين أن كلا من تنوين الترنم وتنوين الغالي ليس بتنوينين بحسب الاصطلاح، إذ لا يصدق عليهما حد التنوين، وذلك لأننا قد أخذنا في حد التنوين أن تكون هذه النون الساكنة الزائدة، شوف، تلحق آخر الاسم لفظا، شو بعد، وتسقط خطا، وهذه النون التي في الترنم وفي الغالي تلحق آخر الاسم لفظا وخطا، فحقيقة لا يصدق عليها حد التنوين، فهما لم يدخلا في مفهوم التنوين حتى نحتاج إلى إخراجهما بقيد، وإنما سميا تنوينا تشبيها لهما بالتنوين الاصطلاحي. والحاصل أن ما هو من علامات الاسم هو التنوين الاصطلاحي، والتنوين الاصطلاحي هو تلك النون التي تثبت لفظا لا خطا، والتنوين في الترنم وفي الغالي وإن كان نونا ساكنة زائدة لكنه يلحق آخر الاسم لفظا وخطا، فلم يدخلا تحت التنوين حتى نحتاج إلى إخراجهما، فيصدق أن كل تنوين في الاصطلاح هو علامة من علامات الاسم، فلا إشكال في المقام، وإن كان هناك إشكالات من جهات أخرى لا نطيل البحث بذكرها. نقرأ هذا المقدار. قال: أما الجر، طبعا هذه الكلمات هي شرح لأي نقرأ من عند بالجر والتنوين، صحيح، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. قد عرفت أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، فلا بد من معرفة ما يميز بعضها عن بعض، وإلا فلا فائدة في التقسيم، لأن التقسيم يجب أن يكون لفائدة ولثمرة. فإن لم يتميز أحد القسمين عن قسميه لم يكن معنى لتقسيمه حينئذ، يعني لو كانت أحكام كل قسم هي كأحكام القسم الآخر لم يكن هناك ثمرة لذلك التقسيم. شوف دائما طريقته في البحث طريقة منطقية، ترتيبه وسبكه للمطالب سبكا يكون سبكا منطقيا. قال: ولما أخذ في بيان ذلك ذكر للإسم علامات تخصه ويمتاز بها عن قسميه، وتلك العلامات هي الجر والتنوين والنداء والألف واللا والإسناد إليه. الآن سوف نعلق على كل واحدة من هذه العلامات عندما نصل إليها. قال: أما الجر فمختص بالأسماء، ليش؟ قال: لأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى، إذن ليس المراد من الجر حرف الجر، بل الكسرة التي يحدثها الاسم على آخر الكلمة حتى تنقلب مجرورة. جيد. ولا يخبر إلا عن الاسم، فلا يجر إلا الاسم، كزيد وعمر في قولك مررت بزيد ونظرت إلى عمر. وأما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا، يعني التي تلحق آخر الاسم لفظا وخطا هذه ليست تنوينا في الاصطلاح حتى يرد الإشكال. قال: وهو على أنواع: تنوين الأمكنية كزيد وعمر، وتنوين التنكير كسيبويه وسيبويه آخر. ليش جاء بالمثالين؟ لأنه لو قال من أول الأمر كسيبويه وهذا علم، والأعلام جيد وهو مبني، والبناء لا يجتمع مع التنوين، ولذلك جاء بالعلمين حتى تدعون الحاجة إلى الفرق بين ما هو مع سيبويه المعروف وما هو سيبويه الآخر. قال: وتنوين المقابلة كمسلمات، هذا ليس تنوينا للأمكانية لأن تنوين الأمكانية يظهر على آخر الكلمة، وآخر الكلمة هنا هو الميم لتا. وتنوين التعويض كحينئذ، وتنوين الترنم وهو المبدل من حرف الإطلاق نحو قول الشاعر: يا صاح ما هاج العيون الذرفا من طلل كالأدحمي أنهجن، شاهد في الشطر الثاني حقيقة. وتنوين الغالي وهو اللاحق للروي المقيد الساكن يعني. جيد، لأنه لو كان مطلقا لكان تنوين ترنم، كقول الشاعر: وقاتم الأعماق خاوي المخترق، مشتبه الأعلام لماع الخفقن، على ما حكاه الأخفاش. طبعا وزاد بعضهم ثلاثة أقسام أخرى للتنوين، ولكنها شاذة أو قليلة أو نادرة. على كل حال، وهذه الأنواع كلها، شوف، إلا تنوين الترنم والغالي مختصة بالأسماء، لأنها يعني لأن هذه الأربعة لمعان لا تليق بغيرها، لا يعني لا تليق بغير الأسماء، لأن الأمكنية والتنكير والمقابلة للجمع المذكر السالم شوف وقبول الإضافة، إشارة إلى أن تنوين العوض لما كان من خواص الاسم، لأن كل معوض عن فهو مضاف إليه، فلا بد أن الكلمة التي قبلها تقبل الإضافة إليها، وإنما يقبل الإسناد إليه الاسم. جيد، وقبول الإضافة والتعويض عنها مما استأثر به الاسم على غيره، يعني مما اختص به الاسم على غيره. بينا ذلك، الأمكانية ليش؟ لأنها تدل على وجود فاعلية ومفعولية وإضافة، وهذه المعاني لمسند تقع للمسند إليه لا للمسند، وبقي بيناها أيضا. قال: وأما النداء هذا شروع في العلامة الثالثة، يأتي ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين.